بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواديعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة قال حدثنا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا زيد، ادن مني وامسح ظهري. وكشف ظهره فمسحت ظهره وجعلت الخاتم بين أصابعي، قال: فغمزتها. قال: فقيل: وما الخاتم؟ قال: شعر مجتمع على كتفه. قال الإمام الواديعي: هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن الضحاك قال حدثنا أبي به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثني عزرة الأنصاري قال حدثنا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقترب مني. فاقتربت منه فقال: أدخل يدك فامسح ظهري. قال: فأدخلت يدي في قميصه فمسحت ظهره، فوقع خاتم النبوة بين إصبعي. قال: فسئل عن خاتم النبوة فقال: شعرات بين كتفيه. قال الإمام الواديعي: هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد بن أخطب رضي الله عنه قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده على وجهي ودعا لي. قال عزرة: إنه عاش 120 سنة وليس في رأسه إلا شعرات بيض. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأبو زيد اسمه عمرو بن أخطب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثنا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادن مني. قال: فمسح بيده على رأسه ولحيته. قال: ثم قال: اللهم جمله وأدم جماله. قال: فلقد بلغ 120 سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير، ولقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات. قال الإمام الواديعي: هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح وجهه ودعا له بالجمال. قال: وأخبرني غير واحد أنه بلغ 120 سنة أسود الرأس واللحية إلا نبذ شعر بيض في رأسه. قال الإمام الواديعي: هذا حديث صحيح. وقد أخرج المرفوع منه أبو يعلى. قال الطبراني رحمه الله في الكبير وفي الدعاء: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أنس بن سيرين أن أبا زيد بن أخطب رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي: جملك الله. فكان شيخاً كبيراً جميلاً. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا علي بن عبد العزيز وهو البغوي ثقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة أبي زيد عمرو بن أخطب من الإصابة، أخرج له مسلم والأربعة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب: أخرج له مسلم والأربعة، رمز له إلى هؤلاء. وقال في الإصابة: اسمه عمرو بن أخطب بن رفاعة بن محمود بن بشر بن بشر بن بشر بن عبد الله، إلى قوله الأنصاري الخزرجي، مشهور بكنيته أبو زيد، وهو جد عزرة بن ثابت لأمه. أخرج الترمذي من طريق أبي عاصم عن عزرة عن علباء بن أحمر عن أبي زيد بن أخطب قال: مسح النبي صلى الله عليه وسلم على وجهي ودعا لي. ذكر الحديث. ثم الذي يليه في رواية عند أحمد قال أبو زيد: قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء فأتيته بقدح فيه ماء فكانت فيه شعرة فأخذتها، قال: اللهم جمله. قال: فرأيته ابن 94 سنة 90 ليس في لحيته شعرة بيضاء، وله في صحيح مسلم 2892 من طريق عزرة بن ثابت قال: أخبرنا علباء بن أحمر قال: حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب، يعني عمرو بن أخطب، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، أي من صلاة الفجر إلى الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. وهذا الحديث يفيد عظيم ما أعطى الله نبيه من الخير والعلم، فإنه خطبهم من صلاة الفجر بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فصلى، ثم خطب من صلاة الظهر إلى صلاة العصر وصلى، ثم خطب من صلاة العصر إلى صلاة المغرب فصلى يوما كاملا من فجره إلى غروب شمسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولم ينقطع له صوت، وأخبرهم بما هو كائن، كان بما كان وما هو كائن. وفيه فضيلة الحفظ، فأعلمنا أحفظنا، أي الذي حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع صار هو الأعلم. وفيه أن من حرص على حفظ المسألة حفظ المسائل يتحصل على العلم، ومن أهملها أو ضعت عليه لضعف حفظه يقل علمه. فاحفظ فكل حافظ إمام. ليس مكثرا عمرو بن أخطب، ليس مكثرا حديثه في الخاتم عند أحمد والترمذي في الشمائل 19 وأبي يعلى وأبي عوانة والفسوي في المعرفة من طريق علباء بن أحمر، وهو بهذا السند صحيح. أبو عاصم الضحاك بن مخلد وعزرة وعلباء كلهم ثقات أئمة. ساق الشيخ رحمه الله من أحاديث خاتم النبوة في جامعه الصحيح المجلد 350 جملة، منها هذا الحديث الذي قرأناه وحديث أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي وأنا غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقال له أبي: إني رجل طبيب فأرني هذه السلعة التي بظهرك. قال: وما تصنع بها؟ قال: أقطعها. قال: لست بطبيب ولكنك رفيق، طبيبها الذي وضعها، وقال غيره الذي خلقها، وساقه بعده بلفظ الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. كان يظن أنه يتألم منها أو أنها شيء حدث في ظهره، سلعة حدثت في ظهره، ورم حدث في ظهره، أو شيء من اللحمة في ظهره يقطعها، فأخبره على أنه ما عليه من ذلك بأس، وأنها طبيبها الذي خلقها. الحديث الثاني حديث معاوية بن قرة عن أبيه قرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن أدخل يدي في جربانه، وهو جيب القميص، الجربان جيب القميص، ليدعو لي، فما منعه وأنا ألمسه ليدعو لي، فما منعه وأنا ألمسه أن دعا لي، يعني أنا ألمسه أي ألتمس الدعاء، يدخل يده من أجل ألتمس الدعاء منه. قال فوجدت على نغض كتفه مثل السلعة، والمقصود بالنغض نغض الكتف، النغض أعلى الكتف، وقيل هو العظم الرفيق الذي على طرفه، وقوله مثل السلعة هي غدة تظهر بين الجلد واللحم، إذا غمزت باليد تحركت سلعة، هذه السلعة غدة تظهر بين الجلد واللحم، إذا غمزت باليد تحركت. وساق إلى سلمان قصة سلمان بريدة، يقول سمعت بريدة يقول جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا سلمان؟ قال صدقة عليك وعلى أصحابك، قال ارفعها فإنها لا تأكل، لأن لا نأكل الصدقة. الحديث وفيه قال فنظر إلى الخاتم الذي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان اليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما، أي سلمان أمره أن يكاتب. وساق حديث ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر فقال يا رسول الله أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطب الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية؟ قال بلى. قال فنظر إلى نخلة فقال أدعو ذلك العرق، وكأنه يريد أنه أعظم عندهم رؤية الخاتم، الذي كان ما يؤمن أنه خاتم نبوة وإنما يظن أنه شيء يحتاج إلى قطع، فأراد أن يثبت له أن هذا الخاتم خاتم النبوة، كما أن هذه الآية آية دليل من دلائل النبوة، فكذلك الخاتم آية من آيات النبوة. قال بلى. قال فنظر إلى نخلة فقال أدعو ذلك العذب. قال فدعاه أجاء ينقز حتى قام بين يديه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع، فرجع إلى مكان. قال العامري يا آل بني عامر ما رأيتك اليوم رجلا أسحرا، وأراه آية أعظم مما لو رأى، كان ما كان يؤمن بأن هذا دليل نبوة هذا الخاتم، وأراه آية أعظم من هذا فإذا به يقول أسحر. هذا حديث صحيح، كل ما في قرأناه صحيح، كل ما في باب الخاتم من هذا الجامع صحيح، ليس منه حسن لما فيه حديث عمرو بن أخطب. أحسن من تكلم على هذا الخاتم هو الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري عند حديث 3541 باب خاتم النبوة، كتاب المناقب باب خاتم النبوة. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع سقط، إن ابن أختي وقع أي سقط، وفي لفظ وجع، وكأنه اشتكى يعني يشتكي، إن ابن أختي يشتكي مريضة إما من سقوط أو غيره، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. والحديث أيضا في صحيح مسلم 2345، وساق الإمام مسلم بعد قبل ذلك حديث جابر بن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وساق الإمام مسلم عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، قال فقلت له استغفر، فقال فقلت له استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم ولك. ثم تلا هذه الآية استغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ثم قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناقض كتفه الأيسر جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. قال النووي رحمه الله قوله عند ناقض كتفيه، قال الجمهور الناقض على الكتف، قيل هو العظم الرفيق، وقيل هو ما يظهر منه عند التحرك سمي ناقض لتحركه. جمعا معناه كجمع الكف، جمع الكف وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمها، جمعا أي كالأصابع كجمع الأصابع جمعا. وأما الخيلان جمع خال وهو الشامة في الجسد. قال القاضي وهذه الروايات متقاربة متفقة على أنها أي خاتم النبوة شاخص في جسده قدر بيضة الحمامة، وهو نحو بيضة الحجلة وزر الحجلة، نحو بيضة الحجلة أو قال وزر وكذا وزر الحجلة. وأما بالنسبة لزر الحجلة فقال معناه مراد بالحجلة واحدة الحجال، حجلة وفي بيت، وهي بيت القبة لها أزرار كبار وعرى، هذا هو الصواب المشهور، يعني زر من أزرار ذلك الشيء حجلة أو الحجلة. وأما الترمذي فيرجح أنها المقصود بها الطائر، الحجلة الطائر، وقال بعضهم المراد بالحجلة الطائر المعروف وزرها بيضها، وأشار إليه الترمذي وأنكره عليه العلماء. أما الزر فنعم ما يقال لبيض الحجلة زر، ولكن قد جاء في الحديث كبيض الحمامة كبيض الطائر كبيض كذا، فهو قريب من بيض الحجلة، وإن كان الحمامة بيضها أصغر الحجلة بيضها أكبر. ناشز ظاهر ومعناه على هيئة جمع الكف لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة. قال القاضي وهذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين كتفيه، وهذا الكلام أنكره عليه النووي وغيره من العلماء، قال وهذا الذي قاله ضعيف بل باطل، لأن شق الملكين إنما كان في صدره وبطنه، فش دخل الشق في الظهر، ما كان أثر. ثم إن الشق طولي، لو كان ذلك هو أثر، لو كان أثر الشق لكان طوليا ما كان مقدار بيضة الحجلة. إذن هذا انتقده، هذا منكر، هذا الكلام تفسير من القاضي منكر. فحاصل ما ذكروه في صفة الخاتم أنه عبارة عن قطعة لحم ناتعة مثل بيضة الحمامة وعليها شعرات، إن بعضها تقول وقعت يدي على الشعرات كذا، ليس معناها أن الخاتم عبارة عن شعر، لا، قطعة لحم ناتعة وعليها شعرات عند كتفه الأيسر. الوصف الثاني أولا قطعة لحم، ثانيا عليها شعرات، ثالثا عند كتفه الأيسر، رابعا حجمها مثل بيضة الحمامة، خامسا اتفقوا على أن هذا الخاتم خاتم النبوة وأنه علامة من علامات النبوة كما في الكتب السابقة مثل قصة سلمان وقصة بحيرة الراهب وغير ذلك. سادسا أن هذا الخاتم لم يكن موجودا حين ولد وأنه خلق معه، وإنما حدث بعد ذلك، الخاتم حدث بعد ذلك كما سيأتي من كلام الحافظ من أثناء الأدلة. رابعا قالوا في السر في وضعه على ذلك الجانب الأيسر للعصمة من وسوسة الشيطان، فإن ذلك مدخل الشيطان إلى القلب، القلب في الجانب الأيسر، هذا مما ذكره الحافظ ونقرأه من كلامه إن شاء الله. مع اتفاقهم على أنه علامة من علامات النبوة، ما يكون متفق عليه كما في الكتب السابقة، ومع اتفاقهم الآخر الذي سيذكره الحافظ نقلا عن القرطبي رحمه الله أن الأحاديث متفقة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر، قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة، وإذا كبر جمع اليد. بيضة الحمامة أصغر من جمع اليد، لكن إذا كبر جمع اليد يعني كبيضة الحجلة يصير، كما جاء في بعضها الحجلة وبعضها الحمامة وبعضها زر الحجلة، زر غير البيضة، زر الحجلة معروف، فسره النووي بكلام جيد وفسره أيضا الحافظ. قال ابن عبيد: الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه. وقال إبراهيم حمزة: مثل زر الحجلة، قلت وهكذا وكان سقط منه شيء. يعني اختلفوا في الحجلة، لكن معناه أنه شيء يسير كالزر الذي يوضع في ذلك الشيء. حجلة أخسر ما قيل، كلام النووي فيه مع بيان جيد وتناقله عنه العلماء. زر الحجلة، قال المراد بالحجلة واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرى، وذلك كزرها، الزرار فيها تكون عبارة عن أزرار في هذا البيت الذي كالقبة له أزرار كبار وعرى، هذا هو الصواب المشهور في معنى الزر وفي معنى الحجلة. ما هي يعني سيكون الحجلة، ما هي الحجلة؟ الحجلة الطائر، بعضهم يرادفها، لكن الحجلة الطائر. وما يقال لبيضها الزر، وبعضهم قلبه قال رز الحجلة على أن الرز يطلق على البيض، وهذا انتقد. ووقع في روايات ابن حبان من طريق سماك بن حرب كبيضة النعامة، ونبه على أنها غلط عن عبد الله بن سرجس، نظرت خاتم الذي ذكره. وعند ابن حبان من حديث ابن عمر مثل البندقة، البندقة من المكسرات من اللحم. وعند الترمذي كبضعة ناشزة من اللحم. وعند قاسم بن ثابت من حديث قرة بن إياس مثل السلعة. وأما ما ورد ما رواه، وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجم أو كالشامة السوداء أو الخضراء، أو مكتوب عليها محمد رسول الله، أو سير فأنت المنصور، أو نحو ذلك، فلم يثبت منها شيء. يعني هناك أحاديث فيها ألفاظ لا تثبت في وصف الخاتم. وقد أطنب الحافظ قطب الدين في استيعابها في شرح السيرة، وتبعه مغلطاي في الزهر الباسم، ولم يبين شيئا من حالها، والحق ما ذكرته. ولا تغتر بما وقع منها في صحيح ابن حبان، فإنه غفل حيث صحح ذلك، صحح أنها مثل كالمحجم، ما هذا ما هو صحيح، أو كالشامة أو كالسوداء أو الخضراء، صحح أنه مكتوب عليها محمد رسول الله، وهذا غلط، لأن الخاتم غير الخاتم النبوة، غير الخاتم الذي كان يختم به، وإنما هذا من الأوهام. فخاتم النبوة بين ظهره وخاتم الذي كان يختم به كان يتخذه في يده، في أصبعه. هذا حاصل ما يتعلق بحديث ساق أحاديثها وألفاظها، منها ما قرأناه فيما مضى. أما الحديث الذي يليه عن عمرو بن أخطب ففيه دليل من دلائل النبوة أيضا. أحاديث عمرو أخطب، حديثا عمرو بن أخطب في هذا الباب كلاهما في دلائل النبوة. هذا الأول في خاتم النبوة وصفة خاتم النبوة كما سبق، والثاني في إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة لعمرو بن أخطب. وقالوا قوله: يا أبا زيد أدن مني وامسح ظهري، وكشف ظهره، يدل على، بوب عليه الشيخ رحمه الله كشف الظهر وبيان أنه ليس بعورة. قالوا: وكأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر من عمرو بن أخطب محبة الاطلاع على خاتم النبوة، فقال: امسح ظهري، أي لمعرفة ذلك. وكان هذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه على مزيد الإيمان في من أحب الازدياد من التوثق من ذلك، كما صنع في قصة سلمان. وكان سلمان يحاول أن يرى خاتم النبوة، قال فأدار للإزاء عن ظهره، أدار عن ظهره أي للرداء، فنظر إليه سلمان فانكب عليه وجعل يبكي. هذا كذلك، يعني لماذا قيل فيما في لماذا قال له أدن مني وامسح ظهري، يعني ليس لمعناه أنه لعلم في ظهره كحكة أو غيرها يقول امسح، لا، ولكن المقصود لفائدة تعود على عمرو بن أخطب، وهو مزيد ما أراد التأكد منه والتثبت من وجود خاتم النبوة ونبوة بين ظهره، ورؤية ذلك بكيفيته الحقيقية التي يلمسها بيده. وقوله شعر مجتمع على كتفيه سبق بيانه أنه ما هو شعر فقط، لحمة بضعة صغيرة عليها لا شعر، فالجمع بين كلمة شعر شعر مجتمع وبين ذلك أنه حوله الشعر، عليه الشعر، على ذلك تلك القطعة من اللحم التي كبيضة الحمامة، مفهوم الجمع، لأنها قد وردت أحاديث قرأناها عليكم أنها قطعة لحم ما هي مجرد شعر، خاتم النبوة ليس مجرد شعر. فهذا الحديث شعر مجتمع على كتفه، شعر لكن ما هو شعر فقط، بل شعر على شعر على قطعة، قطعة لحم كما ترى في الحديث خاتم النبوة بين كتفيه، وكما ترى في مسلم أيضا، وكما ترى في الصحيح المسند في ألفاظه ما قرأناه عليكم. وعلى هذا أجمعوا على أنها قطعة لحم وعليها ذلك الشعر، وليس شعر فقط ولا لحم فقط بدون شعر. حديث الجمال، الجمال عظيمة، في نعمة عظيمة، مسح النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الصحابي ودعا له بالجمال، فعاش 120 سنة، 120 سنة وليس في رأسه شعرات بيض، والشعر الأسود أجمل من الأبيض، وأيضا وجهه ما انقبض، ما زال منبسطا كوجه الشباب، لأن عادة أن الكبير كبير السن وجهه يتكمش تعطف، حتى وإن سود لحيته، حتى وإن فعل وفعل مثلا شعر رأسه، تجد أثر الشيب في كبر السن في وجهه، تجد أثر كبر السن في وجهه من التعطف وتعطف الجسم، حتى في اليدين تجد اللحم يتعطف. لكن هذا بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بقي على حالة جمال الشباب، وجهه منبسط بدون شدشدة ولا شيء. هؤلاء في هذه الأزمنة الآن كثير من المسؤولين والأثرياء إذا كبر يتعطف وجهه، فإذا تعطف وتكمش وبقيت تلك الترهلات فيه ذهب يعمل عمليات يشد حتى يبقى مشدود مثل الشباب، مثل الشباب ينظر إليه إنسان كأنه ما هو كبير السن. فهذا الفعل من الله عز وجل، من فضل الله على عمرو بن أخطب، إن الله جميل يحب الجمال، فبقي جميلا على هيئته وجماله ولم يسود شعره ولا في لحيته ولا في رأسه، جاء بعضها إلا في شيء يسير بما يبقى الجمال فيه ولم يتعطف وجهه. ذكره الشيخ رحمه الله في إجابة دعواته عليه الصلاة والسلام من علام النبوة، وذكره كذلك في فضيلة عمرو بن أخطب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالجمال فبقي جميلا إلى أن مات وهو على هذه الهيئة الجميلة، وأنه عمر ومع ذلك ما زال جميلا، وأن الحرص على الجمال حرص شرعي بقدر المستطاع بغير تكلف وبغير كبر، كما جاء في الحديث الكبر غمط الناس وبطر الحق، إن الله جميل يحب الجمال. والدعوات المستجابة مدارها على هذا المعاني. ومن معاني من فوائد هذا الحديث فضيلة الدعاء من الناس بعضهم لبعض وإجابة الدعاء، وأن الدعاء نافع. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أناس من الصحابة فاستجاب الله دعوته دعواته لهم، لأنس، غير كذلك أيضا عمرو بن أخطب لكثير من الصحابة. والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، مسح بيده على رأسه ولحيته فبقي أثر ذلك المسح وذلك الجمال. قوله إن لبد يسير يعني الشيء اليسير، وأن الجمال في الوجه، ولم ينقبض وجهه حتى مات، جمله وأدم جماله فبقي جماله في وجهه وشعره. وهذا مما يدل على أن كشف وجه المرأة أنه لا يجوز، لأن جمال المرأة الأصل في الجمال وموطن النظر وموطن الفتنة هو الوجه غالبا. وفيه فضيلة هذا الدعاء جملك الله، وهذا دعاء منتشر بين الناس، جمل الله حالك جملك الله، فهو دعاء شرعي. وهل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المسح على وجه الآخر؟ الظاهر لأنه يعني ماذا، ليس بعورة وليس ممنوع من ذلك، لكن إذا كان هذا في شأن من بينه وبينه ما لا ينكر ولا فلا يمسح على وجهه، كان بينه دل كما يقال، وهو لهم بمنزلة الوالد. إلى هنا بارك الله فيكم.